بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
منهج الإسلام في تربية الأطفال. يسلم الطفل على والديه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله، ويقبل يديهما احتراما. ثامنا، يلبس ثياب الحضانة أو المدرسة من مكانها المنظم، ويقول وهو يخلع ثوبه بسم الله الذي لا إله إلا هو، ويقول وهو يلبس ثوبه الآخر اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. لا يلبس ثياب إخوته إلا إذا استأذنهم ورضوا، ولا يستخدم حاجاتهم إلا إذا استأذنوا ورضوا. الولد لا يلبس ملابس البنات، والبنت لا تلبس ملابس البنين. تاسعا، يصلي الطفل الصبح ركعتين، وليتها تكون جماعة، أي مع أبيه أو مع أمه أو مع أخيه حتى يتعود ذلك. يصلي لله شكرا على نعمة الحياة والصحة والسلامة من الأمراض والعقل وغيرها حتى تدوم النعم. يتعلم الطفل عدد ركعات الفرائض وأوقاتها، ويردد الأطفال معا: الصبح ركعتان جهرا قبل طلوع الشمس، الظهر 4 ركعات سرا عند الزوال، العصر 4 ركعات سرا عندما يصير ظل كل شيء مثله، المغرب 3 ركعات جهرا عند الغروب، العشاء 4 ركعات جهرا عند غياب الشفق. ويردد خلف المعلمة حتى يحفظ. يصلي الطفل بأبسط طريقة، يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة من قصار السور التي يحفظها في الحضانة كل يوم، ويركع ويقول سبحان ربي العظيم 3 فأكثر، ويرفع سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى 3 فأكثر، ويرفع اللهم اهدني وسامحني، ويسجد سبحان ربي الأعلى 3 فأكثر. يفعل ذلك في ركعات الصلوات كلها مع تنوع السور بعد الفاتحة وعدم التكرار. يمكن للمعلمة أن تعلم الأولاد صلاة الجماعة فترصهم صفا وتعلمهم أثناء الصلاة ماذا يقولون، فمثلا يقرؤون أولا الفاتحة بصوت عال ثم السورة، وتقول المعلمة اركعوا، وتعلمهم كيف يركعون الركوع الصحيح، وتنادي عليهم قولوا سبحان ربي العظيم. وهكذا طيلة الصلوات التعليمية عدة أيام حتى يصلوا وحدهم. إذا انتهى الطفل من الصلاة قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عاشرا، إذا خرج من بيته إلى الحضانة أو المدرسة سلم على أهله وقال دعاء الخروج: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يحفظه الله من الحوادث والشرور. ويجب على الأم أن تتأكد من أن طفلها قال دعاء الخروج قبل أن يخرج، وتستودعه الله الذي لا تضيع ودائعه، وترد سلامه إذا سلم عليها. 11، إذا دخل المسجد أو دخل الحضانة في المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك. 12، في الحضانة يسلم كل طفل على أخيه السلام عليكم، ويرد الثاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بطولات إسلامية ومواقع حربية. يحفظها الأطفال يرددونها من الصغر لتبعث فيهم العزة وتربيهم على القوة. وأناشيدها سهلة لإقامة الحفلات وإحياء المناسبات، ويغنيها الأطفال أيضا في الرحلات. بطولات إسلامية خالدة. أولا، انتصر المسلمون على المشركين في بدر. ثانيا، انتصر المسلمون على اليهود في خيبر بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، انتصر المسلمون على المرتدين في اليمامة في عهد أبي بكر. رابعا، انتصر المسلمون على الروم في اليرموك في عهد عمر بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، يعاونه خالد بن الوليد. خامسا، انتصر المسلمون على الفرس في القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص. سادسا، انتصر المسلمون على الصليبيين في موقعة الحطين بقيادة صلاح الدين الأيوبي. سابعا، انتصر المسلمون على التتار في موقعة عين جالوت بقيادة السلطان محمود. تردد المعلمة على مسامع الأطفال البطولات ثم تسألهم: أين انتصر المسلمون على المشركين؟ يرد الأولاد: في بدر الكبرى. وأين انتصر المسلمون على اليهود؟ يرد الأولاد: في خيبر. وهكذا. أناشيد البطولات الإسلامية. نشيد أنا مسلم، يردد كل بيت مرتين على الأقل. أنا مسلم أنا مسلم، هذا نشيد الملهم. من أعناق الأعناق أبعث لحنه يترنم، روحي تردده وقلبي والجوارح والدم، شوقا وتحنانا لأنداد لنا تتكلم. أنا مسلم أنا مسلم، هذا نشيد الملهم. أنا مسلم أنا مسلم، بالرغم ممن يحقدون، أنا ها هنا بشريعتي في موكب الحق المبين. أنا لست ردعيا ولكن قائد المتقدمين، وزعيم كل حضارة جاءت على مر السنين. أنا مسلم أنا مسلم، هذا نشيد الملهم. نشيد لا إله إلا الله. ديننا نور هدى، شرعنا حق سما، ربنا رب البرايا، فلتنادي يا فتى لا إله إلا الله. يا فتى الدين المجيد، فلتكن ابن الوليد، تعلم الإسلام دينا وتدوي من جديد لا إله إلا الله. أنتم يا إخوتي يا شباب الأمة، ارفعوا الرأس ونادوا للعلا في قوتي لا إله إلا الله. يا صلاح الدين جدد يوم حطين ومهد، إننا شعب أبي دائما كنا نردد لا إله إلا الله. يوم بدر. في بدر عز الإسلام وهوت للباطل أصنام، وتعالت راية خالقنا وتراجع عنها الإجرام. قد قاد القلة مؤمنة من نصر رسول وإمام، فتعالى الله يؤيده وعليه صلاة وسلام. بدر يا أول منصرنا تزهو بعلاه الأيام. ملحمة اليرموك والقادسية وحطين وعين جالوت. اليرموك. وعلى اليرموك تراتيل من آي الذكر وتنزيل، وابن الجراح يعاونه سيف للعزة مسلول. فانحدر الباطل مهزوما والروم أسير وذليل، والحق تعالت رايته قد حمل الراية جبريل. القادسية. زلزل يا سعد الإيوان، واحمل للناس القرآن، وانصر بالله كتائبنا، وانشر في الكون الإيمان. قد ضل الفرس وقد عبدوا من دون الله النيران، وتراجع رستم في عجب ليلاقي كسرى حيران. فعلت رايات محبتنا وملأنا العالم إحسانا. حطين. حطين جهاد وفداء، ونداء يعلوه نداء، بالله نصرنا وانجابت عن أرض القدس الظلماء. فر الإفريد يطاردهم سيف للعزة والضاء، وصلاح الدين بدا ليثا يتوارى منه الأعداء. قد جمع الشمل ووحدنا في الحق صفاء وإخاء. عين جالوت. جاءت التتار تسبقها الأخبار، قد دمروا بغداد وحكمها ينهار. ردهم محمود كأنه إعصار، هتافه تكبير وجنده أبرار. على الأعادي نار وفي الهدى أنوار. آداب متفرقة. هذه آداب يحتاجها الكبار قبل الأطفال. آداب الطعام الفردي والجماعي تراجعها الأم مع أطفالها والمعلمة مع تلاميذها باستمرار. أولا، غسل اليدين قبل الأكل. ثانيا، يسمي الله في أوله، فإذا نسي قال عندما يتذكر بسم الله أوله وآخره. ثالثا، أن يأكل ويشرب بيده اليمنى. رابعا، أن يأكل مما يليه أي من أمامه إذا كان الأكل في صحون أو أطباق، ولا يضرب يده بعيدا أو يأكل من وسط الطعام. خامسا، يأكل في جماعة، فإن الشيطان هو الذي يأكل وحده، ومن أكل وحده لا يشبع. يتعود الطفل الإيثار وحب الغير. يأكل بثلاثة أصابع، لا يأكل بيده كلها، ويصغر اللقمة. سابعا، لا يعيد اللقمة إلى الإناء بعد أن يضعها في فمه. ثامنا، يحسن المضغ والتمهل في البلع ولا يسرع. تاسعا، يجمع فتات الخبز وما تسقط من الطعام إكراما للنعمة حتى لا يدوسها بقدميه. عاشرا، لا يأكل حتى يبدأ الكبير احتراما. حادي عشر، أن يتكلم على الطعام ولا يسكت كالمجوس. الحديث على الطعام سنة بشرط ألا يتكلم واللقمة في فمه بل بعد أن يبلعها. ثاني عشر، يؤثر غيره بالطعام على نفسه حتى لا يتعلم الأنانية والإكثار من الطعام. ثالث عشر، لا يأكل إلا إذا كان جائعا، وإذا أكل فلا يفرط في الشبع حتى لا يمرض. ولا يعجبني بعض الأمهات اللائي يحشرن الطعام في أفواه أطفالهن ليأكلوا بالقوة، فالأفضل تنظيم مواعيد الطعام. رابع عشر، لا يفعل على الطعام ما تنفر منه الطباع، ولا يذكر كلاما مقززا للنفس. خامس عشر، إذا سقطت اللقمة منه مساحها وأزال الأذى عنها وأكلها، ولا يتركها للشيطان. سادس عشر، لا يترك الطعام مكشوفا حتى لا يتلوث، بل يجب تغطية الأطباق والأواني بعد الطعام، ويجب عدم إلقاء السندوتشات أو بقاياها في القمامة. سابع عشر، أن يأكل في الصباح شيئا يطيب به رائحة الفم قبل أن يخرج من بيته حتى لا يؤذي الناس برائحته. ثامن عشر، ألا يكسر الشرب أثناء الطعام حتى لا يشعر بالشبع ثم يذوع بسرعة، وإذا شرب فليشرب بالماء على ثلاث مرات ولا يتنفس في الإناء، والأفضل أن يشرب وهو جالس. تاسع عشر، يحذر الأطفال من شرب الماء المثلج في الصيف بعد اللعب والجري، لأن ذلك يصيب المعدة بالأمراض، فالأفضل أن يتمهلوا ويكون الماء فاترا. عشرون، أن يحمد الله عقب الطعام بقولهم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حادي وعشرون، إذا عطس أو سعل وضع يده على فمه وأدار وجهه بعيدا عن المائدة حتى لا ينتشر الطعام من فمه على الناس. ثاني وعشرون، أن يغسل يديه وفمه بعد الطعام. ثالث وعشرون، التنبيه على الأطفال بعدم أكل الأطعمة المكشوفة من البعث المتجولين للمحافظة على صحتهم. آداب الطريق. ذكرنا أنه يجب على الأطفال ترديد دعاء الخروج أولا: بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسير الطفل على الجانب الأيمن من الطريق، إذا ركب سيارة أو غيرها قال دعاء الركوب: بسم الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لا يبصق في السيارة ولا يلقي فيها شيئا يوسخها، ولا يلقي شيئا في الشارع، لا يخرج رأسه أو يديه من النافذة، يحافظ على السيارة فلا يخربها بقلم أو مسمار أو غير ذلك. هذه الآداب في ركوب السيارة معلمها للطفل سواء كانت السيارة خاصة أو عامة. إذا مشى وجب عليه عدم الالتفات حتى لا يصدم بمن أمامه، وحتى لا تصدمه سيارة، ولا يتلكأ في الشارع، وإذا أراد عبور الشارع تأكد من بعد السيارات. يسلم على أصحابه ويرد تحيتهم بأدب، يرفع من الطريق ما يؤذي الناس كالزجاج المكسور والمسامير وقشر الموز وفضلات الطعام، ويضعها بجوار الحائط أو في صندوق القمامة إن وجد، لا يلقي القاذورات في الشارع ليحافظ عليه نظيفا، لا يتدخل فيما لا يعنيه، ولا يحشر نفسه في زحام. إذا سمع الشتائم أو سب الدين في الشارع قال أستغفر الله وانصرف مسرعا. آداب الزيارة والحديث عندما يزور أقاربه أو أصدقاءه أو جيرانه: أولا، يستأذن لدخول البيت، يضرب الجرس ويقرع الباب 3 مرات فقط، فإن أذن له دخل وإلا ردع. ثانيا، يحيي أهل البيت قبل الدخول قائلا السلام عليكم. ثالثا، يفسح لمن هم أكبر منه سنا ليجلسوا قبله، ثم يجلس بعدهم بأدب. رابعا، يحسن الاستماع فلا يقاطع متحدثا حتى ينتهي من الكلام، ولا يرفع صوته فوق قدرة السامع. خامسا، يتكلم بألفاظ مهذبة ولا يسرع في الكلام ولا يضحك أثناء الحديث. سادسا، إذا تثاءب أو عطس أو سعل وضع يده أو منديله على فمه. سابعا، يحافظ على نظافة البيت الذي يزوره ولا يعبث بشيء حتى لا يفسده. ثامنا، لا يطيل الزيارة عند المريض لأنه يحتاج للراحة. من آداب النوم، وهذا واجب الأم: أولا، النوم مبكرا ليستيقظ مبكرا. ثانيا، عدم النوم على البطن فهو من نوم الشيطان، وهو يضر الجسم ويسبب الشخير أثناء النوم. ثالثا، وجوب الغطاء أثناء النوم حتى لا يصاب النائم بكابوس أو البرد حتى في الصيف. رابعا، أن يقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين قبل النوم حتى يحفظه الله، ويقول باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت، رواه البخاري ومسلم. خامسا، عدم نوم الجنسين معا منذ سن 10، فهذا يخالف السنة، وفي الحديث مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع أي أماكن النوم، وهذا من أدب البلوغ في الإسلام، رواه الترمذي وهو حديث حسن. سابعا، الصحة النفسية. ملاحظات لسلامة النمو النفسي للأطفال: أولا، تنادي الأم أو المعلمة أطفالها بأحسن الأسماء، ومن كان اسمه قبيحا أو غير إسلامي وجب عليها أن تسميه اسما حسنا، ولا تستهزئ بأطفالها أو تحقرهم، فذلك يولد فيهم الحقد والأمراض النفسية. هناك بعض المعلمات تسمي أطفالها أسماء قبيحة مثل صرصار أو فأر، أو أسماء مائعة للبنين مثل سوسو وتوتو وميم وشوشو، وهذه من شأنها بث النيوعة والتخاذل في الصغار. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود. في المنزل. ثانيا: مراعاة تنظيم وقت طعام الطفل ووقت نومه ووقت بوله وإخراجه، بخاصة في الثلاث السنوات الأولى من عمره، فإذا كان الطفل يشعر بالجوع بسرعة أقل من 3 ساعات بين الوجبتين وجب علاجه وعرضه على الطبيب، فقد يكون في بطنه ديدان طفيلية مثلا. ثالثا: وعدد مرات الطعام يختلف باختلاف العمر، وبالنسبة للأطفال من 3 إلى 6 يحتاجون إلى حوالي 4 وجبات يوميا ما بين الوجبتين 4 ساعات على الأقل، وتقل عدد الوجبات بتقدم العمر حتى يمكن للإنسان أن يكتفي بوجبتين، واحدة في الصباح والأخرى قبل الغروب. رابعا: عدد ساعات النوم أيضا يختلف باختلاف العمر، فالأطفال حديث الولادة يحتاجون إلى حوالي 15 ساعة من النوم، وتقل عدد الساعات إلى 12 ساعة خلال السنتين الأوليين، ثم يحتاج إلى 10 ساعات نوم ما بين 3 إلى 8. أما أطفال الابتدائية فأكبر، فإنهم يحتاجون إلى عدد 8 من الساعات في اليوم والليلة، وأكثر من ذلك تعتبر حالة مرضية يجب علاجها. من المعروف أن عدد ساعات نوم الإنسان البالغ الصحيح 8، وعلى أن عدد ساعات النوم يتناسب مع المجهود، فيمكن أن يقل إلى 6 ساعات عند الراحة التامة، وأن يزيد إلى 10 ساعات بعد المجهود الشاق. أما وقت الإخراج والبول فيختلف باختلاف العمر وفصول السنة. خامسا: الحرص على نوم الأطفال مبكرين، والحرص على عدم سهرهم في مجالس اللهو والغناء أو مشاهدة المسرحيات وأفلام وحفلات إلى آخره، حتى لا تفسد عقولهم. ونسمع منهم أسئلة توقع في الحرج، ويجب أن يجبر الأطفال على ذلك. سادسا: تعويد الأولاد على الصدق والشجاعة، وهذا لا يوجد لدى الطفل إلا إذا عودناه على ذلك. فمثلا: إذا كسر شيئا ولم يره أحد نقول له: إذا قلت الحق عفونا عنك. وهكذا من هنا يتعلم الطفل الصدق والشجاعة. وفي الحديث: لا تضربوا أولادكم على كسر الإناء فإن لها آجالا كآجالكم. وفي رواية: لا تغضبوا لكسر الآنية فإن لها آجالا كآجال الأنفس. رواه الشوكاني في الفوائد، وهو حديث حسن. إنما يجب تحذير الطفل وتهديده حتى لا يتعود الإهمال. وبالنسبة للضرب فلا يجوز ضرب الطفل في البيت أو المدرسة أكثر من 10 أصوات، كما في الأثر: لا ضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. هذا، والقسوة على الطفل مهما بلغ خطأه تؤدي إلى نتائج عكسية حتما، كما يولد الحقد في نفسه والرغبة في الانتقام والميول العدوانية والإجرام إلى آخره. سابعا: تعويض الأطفال على العطاء والسخاء وعدم البخل، وتشجيعهم على المعروف بإعطائهم جوائز. فمثلا: من يهدي أعمى في الطريق فله كذا، ومن يعطي صديقه لعبته يلعب بها فله كذا، ومن يعطي الفقير من طعامه أو ملابسه فله كذا إلى آخره. ثامنا: تعويض الأطفال على الأمانة، فلا يأخذ الطفل حاجة جاره أو يأخذ شيئا من البائع دون أن يدفع الثمن. وإذا وجدت الأم شيئا من هذا لا تفرح، بل تأمره بأن يعيده إلى صاحبه، كما لو وجدت قلما أو كراسة أو أستيكة أو لعبة في حقيبته وجب عليها أن تسأله عن مصدرها وأن تطلب منه أن يعيدها إلى زميله في الفصل أو إلى المعلمة لتبحث عن صاحبها، وأي تهاون في هذه الناحية سيؤدي إلى نتائج خطيرة على شخصية الطفل. مهما كان الشيء تافها. تاسعا، تعويض الطفل على الاستئذان قبل فتح حقائب الغير وقبل الدخول على حجرة الأبوين مثلا وقبل استخدام أشياء إخوته، فإن أذن له فعل وإن لم يؤذن لم يفعل وإن خالف ذلك عوقب. عاشرا، يجب تجنيب الأطفال الكسل وطول النوم أكثر من اللازم والحرص على نشاطهم واحترام رغبتهم في اللعب ولا نخاف من كثرة لعبهم في الطفولة. أما ما نسميه شقاوة الأطفال فأكثر الأطفال لعبا وحركة هو أهداهم في كبره، والطفل الهادئ الذي لا يتحرك ولا يتكلم إلا بحساب حتما مصاب بأمراض نفسية. 11، يجب دوام تحذير الطفل من العبث بالأشياء التي لا يعرفها وتنبيهه باستمرار على أخطائه مثل العبث في زجاجات المبيدات الحشرية والمنظفات الصناعية والغاز والأدوية وغيرها، كما يجب وضعها بعيدا عن متناول أيدي الأطفال، كما يحذر الأطفال من شرب الأدوية دون مرض فربما تلوث يده، وإذا شرب دواء فربما أصيب بنفس المرض الذي يعالجه الدواء. 12، يجب تحذير الأطفال من بعض أفعال الكبار الخاطئة كشرب السجائر ووضع المساحيق والألوان في الوجه والعين والأظافر، فربما أحرق نفسه أو تسمم أو عميت عينه لو حاول التقليد، وقد حدث ذلك فعلا لبعض الأطفال. 13، تدريب الأطفال على استخدام الأشياء الاستخدام الصحيح بدلا من أن تدفعه الرغبة في استخدامها بعيدا عن الأهل، فمثلا معلمهم كيف يفتح صنبور الماء وكيف يحكم غلقه بعد الاستعمال وكيف يفتح الماء قدر حاجته ولا يزيد، وكذلك كيف يستخدم البوتاجاز وكيف يطفئه وكيف يضع اللعب في مكانها بعد أن يلعب وكيف يفتح التلفزيون والتسجيل وكيف يطفئه وكيف يضع ملابسه في مكانها بعد أن يلعب. وأظن أن عقلية الطفل اليوم أصبحت تستوعب ذلك كله. التربية الاستقلالية للطفل. 14، تنمية شعور الجنس في الأطفال، فيجب أن نغرس في الولد دائما أنه بطل وأبطال، ويجب أن يكون شجاعا قويا، والأناشيد كثيرة في هذا المنهج يرددها في البيت والحضانة، ويجب أن يصرف عن كل ما يسبب له ميوعة، كما يجب أن نقوي الأمومة في الطفلة فهي تميل للعب بالعروسة وترتيب البيت أحيانا ورغبتها في أن تساعد أمها رغم أنها تهرب من مساعدة أمها بعد أن تكبر، فتسمح لها الأم بذلك في حدود، ومعروف أن الأولاد أكثر شقاوة من البنات، وعدم المساواة بين الجنسين في المعاملة فيه الظلم لهما، ويدل ذلك على الجهل بطبيعة الجنسين، وهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. 15، مراعاة وملاحظة استعداد الطفل وميوله ومدى استجابته للتعلم والحفظ، فإذا لوحظ أن الطفل لا يستوعب ولا يستجيب للعلم بكافة الوسائل بداية من التشجيع والترغيب بالهدايا إلى العقاب بالتدريج كما سيأتي، وجب عندئذ توجيهه إلى أمور حرفية أي صناعات يتقنها يجد فيها الطفل متنفسا لتوظيف قدراته، وإذا حمل الطفل على غير ما هو مستعد له لم يفلح وضاع العمر والجهد الذي كان يمكن أن يتعلم فيه ما كان يميل إليه. وإنما يتعجب من كثير من أولياء الأمور الذين يصرون على تعليم أبنائهم وبناتهم في المدارس رغم كثرة فشلهم ورسوبهم في سنوات الدراسة وإصرار الآباء على حصول أولادهم على أعلى شهادات دراسية ولو بالغش، وعدم تعليمهم الحرف باعتبارها عيبا أو أنها أقل شأن من التعليم مما يؤدي إلى ضياع الأمور والجهود والأعمار بلا طائل، بل ووضع الناس في غير أماكنهم الصحيحة التي أرادها الله سبحانه وتعالى عندما خلقهم مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فأرجو أن ينتبه الآباء إلى ذلك. ولعلك سادة الخرجيجين الآن واتجاه أكثرهم لتعلم الحرف اليدوية بعد الشهادات الدراسية النظرية خير دليل على أنهم صاروا في غير الطريق الصحيح الذي يتفق مع ميولهم، لعل بعضهم يلجأ للحرف مضطرا لمواجهة طروف الحياة.
من فضلك تابع بقية المادة.